فهذا ورد فيه الحديث. وإن لم تظهر لنا الحكمة نقول إنه منهي عنه، ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ أي الغائب بالغائب، فلا تقول أبيعك شاة غائبة بمئة غائبة. ولعل السبب أن في ذلك مخاطرة، ثم أيضا قد يكون في ذلك غرر، قد تكون السلعة ولو وصفت لا تطابقها أوصافها، يصفها بصفة لا تمثلها، ولكنهم مع ذلك عمموا، أخذوا بعموم الحديث الكالئ بالكالئ وهو الغائب بالغائب. إذا كان الثمن غائبا والمثمن غائبا ورد النص بذلك فاتبع النص. ولذلك اشترطوا في السلم دفع الثمن مقدما حتى لا يكون بيع غائب بغائب، لأن المسلم فيه يكون غائما مؤجلا، فلا بد أن يكون الثمن مدفوعا بمجلس العقد، فيجري ذلك في كل شيء. وهناك ما يجب فيه استلام العوضين، وهو الصرف، لا بد فيه من قبض العوضين الثمن والمثمن. والصرف هو بيع نقد بنقد، وأما ما اشتراه قبل قبضه فيدخل في ذلك ما يحتاج إلى حق توفية، وذلك لأن السلع منها ما يحتاج إلى توفية حق توفية، ومنها ما لا يحتاج. فإذا بعت مثلا شاة أو بعيرا أو بعت هذا الثوب المخيط ما يحتاج إلى حق توفية، قبضه يكون بالمناولة، تقول خذ الثوب. وأما ما يحتاج إلى حق توفية فإذا اشترى زبرة حديد كل رطل بعشرة فلا يبيعها حتى توزن له، وكذلك إذا اشترى مثلا عددا من المعدودات كالفواكه، إذا اشترى جزافا شيئا مما يعد فلا بد أن يحسب عليه، كأن يشتري 20 حبة من هذا البطيخ أو من هذا الأترج أو من هذا الدب، فلا بد أنه يحسبه 1، 2، 3 إلى أن يستوفيه، فقبضه بالعدد. وهكذا قبض المكيل والمذروع، فيقول ما اشتراه قبل قبضه لا يبيعه حتى يقبضه. ذكرنا حديث ابن عمر أنه اشترى زيتا فأراد أن يبيعه حيث أعطاه رجل ربحا حسنا، فجاءه أو ناداه زيد بن ثابت وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فأخذوا من ذلك أن كل شيء يشتريه فلا بد أن يحوزه ولا بد أن يقبضه، فقبض ما يكال بالكيل وما يوزن بالوزن وما يعد بالعدد وما يذرع بالذرع وما يتناول بتناوله وما لا يتناول بتخليته أن يخلي بينك وبينه، فبعد ذلك تتصرف فيه. ومن ذلك السادس عشر من المنهيات، وهو الطعام حتى يجري فيه الصاعان، وهذا داخل في بيع ما لم يقبض. والمراد صاع البائع ثم صاع المشتري. يمكن إذا كان المشتري الثاني حاضرا كيله الأول أنه يكتفي بذلك، فأنت مثلا تشتري هذه الصبرة من البر، كومة من البر، وتقول لصاحبها كل صاع بخمسة، فتتفقان على ذلك، ثم يكتاله يكيله لك البائع، وعندك آخر يريد شراءه وقد تساومت معه على أن يشتري الصاع بخمسة وربع أو بخمسة ونصف يعطيك ربحا لأن صاحبه قد عقد البيع معك. فبعدما يشاهده يكال، وإذا هو عشرة آصع يعطيك الفرق، أو تعطي صاحبه الأول الثمن الأول وأنت تأخذ الثمن الثاني، ولا حاجة إلى أن يكال مرة ثانية. أما إذا ما حضر فإنه يطلب أن تكيله مرة ثانية. هذا الفقرة 361، ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوما، ومنه استثناء ظهر المبيع. ورد في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا حتى تعلم، يعني تبين، وذلك فيما إذا باع شيئا مجملا واستثنى بعضه، فإذا باعك هذه الغنم إلا واحدة، بيتك هذه الغنم العشر إلا واحدة، فهل يصح؟ ما يصح. أما إذا استثنى وقال بيتك هذه العشر كل واحدة بخمسمائة إلا هذه الشاة، وخصصها وأشار إليها، فهذا استثناء شيء معلوم معين. وهكذا في جميع المبيعات. يمكن إذا لم يكن هناك تفاوت أنه يجوز استثناء واحد أو اثنين أو أكثر إذا لم يكن بينها تفاوت، يعني مثل الثياب التي لا يوجد بينها تفاوت، فإذا قال بعتك هذه الثياب كل ثوب بعشرة ولي منها خمسة وهي مئة ثوب، نظرنا وإذا ما بينها تفاوت، مخيطة خياطة واحدة وتفصيلا واحدا وقماشا واحدا لا تفاوت بينها، فالاستثناء ها هنا جائز لخمسة أو لبعضها. لكن إذا قال إلا بعضها لم يجز، بل يقول بعتك هذه الثياب إلا أربعة إلا عشرة، وكذلك ما لا يتفاوت، ما لا يحصل بينه تفاوت، كهذه المصنوعات الجديدة، المصنوعات غالبا ما يحصل بينها تفاوت وتجدها على صنعة واحدة، فتجد عنده مثلا الأباريق مئة أو ألف وتشتريها منه ويستثني منها خمسة أو عشرة، وتجد عنده مثلا هذه الأكياس هذه الكؤوس، فما يحصل بينها تفاوت، هذا مثل هذا ليس بينهما فرق ولو كانت ألف أو عشرين ألفا، فيبيعها ويستثني منها عشرة أو مئة، فمثل هذا لا يحصل تفاوت. ومثلها الكتب، يعني طبع مثلا عشرة آلاف من هذا الكتاب لا يحصل بينها تفاوت، فإذا باعك عشرة الآلاف واستثنى مئة جاز ذلك، لأنه لا تفاوت بين هذه النسخة وهذه النسخة. فالحاصل أن الاستثناء لا يجوز إذا كان هناك تفاوت بين المبيعات، يعني مثلوا بالعبيد، ولا عبد من عبيده إذا كان عنده مثلا عشرة عبيد فقال بعتك عبدا، فلا يجوز إلا إذا قال بعتك فلان، أو قال بعتك عبيدي إلا واحدا، ما يجوز إلا أن ينص عليه ويقول فلان. وكذلك إذا كان عنده قطيع من الغنم، مثلا عشر من الغنم معلوم أن منها ما يساوي مئة ومنها ما يساوي خمسمائة ومنها ما بين ذلك، فإذا قال بعتك العشر إلا واحدة لم يصح، وذلك لوجود التفاوت، أن بينها تفاوت كبير. ومثله ما يحصل بينه التفاوت بالصغر والكبر، كبطيخ الجح يحصل بينه تفاوت، فمنه ما هو ناضج ومنه ما هو كبير ومنه صغير، فلا يصح الاستثناء إلا معينا، أن يقول بعتك هذا الكوم كل واحدة بخمسة إلا هذه أو إلا هذه الخمس، ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوما. ومنه استثناء ظهر المبيع، كأنهم يستدلون بحديث جابر أنه باع جمله على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اختلف لأنه ركبه إلى المدينة، فبعضهم يقول اشترط ظهره إلى المدينة، وبعضهم يقول استهنى ظهره إلى المدينة. والبخاري يقول الاشتراط أكثر، يعني الذين ذكروا أنه اشترط أكثر من الذين ذكروا أنه استثنى، فهو دليل على أنه يصح. وقد استدلوا بذكر اشترطت، واشترطت حملانه إلى المدينة، على أنه يجوز أن البائع يشترط منفعة في المبيع، حيث أن في الحديث اشترطت، وفي رواية استثنيت، والمعنى متقارب، أنه يجوز للبائع أن يشترط منفعة في المبيع مدة معينة معلومة، كأن يقول بعتك هذه السيارة بشرط أن أحمل عليها متاعي هذا اليوم إلى المكان الفلاني، أو أحمل عليها أولادي إلى البلد الفلاني، فهذا استثناء معلوم. وكذلك إذا قال بيتك البيت واستثنيت سكناه شهرا أو عشرا، فيكون هذا استثناء معلوم، وقد يكون أيضا اشتراطا بشرط أن أسكنه شهرا. وكذلك أيضا ذكروا اشتراط المشتري، كأن يشتري منه قماشا بشرط أن يفصله أو يخيطه، أو يشتري منه حطبا ويشترط عليه حمله إلى المنزل أو تكسيره، فهذا من مصلحة العقد فيدخل في كونه معلوما. فظهر المبيع يعني ركوبه، يقال للبعير المركوب ظهر، في حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن أو لما رخص لهم أن يذبحوا في غزوة تبوك من الرواحل، قال عمر إنك إذا فعلت ذلك قل الظهر، أي قلت المركوبات، فيطلق الظهر على البعير الذي يركب ظهره. فهذا معنى استثناء ظهر المبيع، أي استثناء ركوبه، لأن العادة أن الراكب يحمل متاعه ويركب على ظهر البعير. ذكر بعد ذلك أشياء ورد النهي عنها، تحت رقم 392 سبعة أشياء. الأول التفريق بين المحارم، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته، وصورة ذلك إذا كان عندك أمة مملوكة ومعها ابن لها مملوك لك، معلوم شفقتها على ابنها، فلا يجوز أن تبيع ابنها وتتركها، ولا أن تبيعها وتترك ابنها عندك، لأنها تتضرر لما في قلب الوالدة من الحنان على ولدها، فلا يجوز ذلك إلا بعد الكبر، بعدما تكبر ويكبر ولدها فيكون رجلا يعني فوق العشرين، لأنه حينئذ يعرف حق أمه ويأتي إليها ويزورها، بخلاف ما إذا كان في الصغر فإنها في الصغر تحدب عليه وتحبه. كلمة المحارم عامة، ولذلك أدخل فيها جميع المحارم، والمراد به من بينهم قرابة لا يجوز معهم أو بينهم النكاح، فلا يجوز أن يفرق بين الوالد وولده، ولا بين الأخ وأخيه أو أخته إذا كانوا صغارا، ولا بين الأخ وبنت أخيه أو ابن أخيه أو ابن أخته أو بنت أخته ونحوها من المحارم، بحيث لو كان أحدهم ذكرا لم يحل له نكاح الآخر إذا كان أنثى. فورد فيه الحديث من فرق بين والدة وولدها، ورد فيه حديث عن علي أنه جاء سبي وفيهم غلامان صغيران أخوان، باعهما علي وفرق بينهما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فأعدهما ولا تبعهما إلا جميعا. هكذا ورد هذا الحديث، ما أنهما أخوان لكن لم يبلغ الحلم، فهذا التفريق بين المحارم. لما جاء الوالدة وولدها ألحق به الوالد وولده، ولما جاء الأخ وأخوه ألحق به أخته وابن أخته وابن أخيه، وكذلك بنت أخيه وبنت أخته وعمته وخالته ونحوهم من المحارم، بخلاف ما إذا كان غير محارم، فإذا كان ابني عم فلا مانع من التفريق بينهما، أحدهما ابن عم للآخر أو ابن خال أو بنت عم فلا مانع، لأنه لا رحم بينهما. الثاني أن يبيع حاضر لباد، ورد ذلك في عدة أحاديث، ثم الحديث الذي عن ابن عباس رواه عنه طاووس، قال طاووس: فقلت لابن عباس: ما يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارة. السمسرة هي الوساطة في البيع، يسمى في هذه الأزمنة الدلال الذي يتولى البيع يعني للناس، فلا يبيع حاضر لباد. علل في بعض الروايات بقوله: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ولكن العلماء اشترطوا لذلك 4 شروط أو 5. الشرط الأول أن يقدم البادي لبيع سلعته، أما إذا قدم لاقتنائها فلا يكون بيع الحاضر له منهي عنه. الشرط الثاني عزمه على بيعها بسعر اليوم، يعني لا يؤخرها ولا ينتظر بها، بل يبيعها بسعر اليوم ويأخذ ثمنها ويرجع إلى أهله. الشرط الثالث جهله بالسعر، لأنه إذا كان عالما بالسعر فلا يبيع إلا بما يناسبه، يعرف الأسعار مقاديرها، فلا يمكن أنه يبيع عادة إلا بالسعر المعتاد. الشرط الرابع أن يقصده الحاضر، يأتي إليه، إما أن يتلقاه قبل دخول البلد، وإما أن يأتي إليه إذا نزل بهلان. والشرط الخامس كون الناس بحاجة إليها، فمثلا إذا قدم بسمن أو أقط أو فواكه أو خضار أو تمر أو أرز أو بر والناس محتاجون إليه، وهذا الذي جاء به عازم على أن يبيعه بما يساويه بسعر اليوم، وليس ممن يتأنى، فيذهب إليه أحد أهل البلد ويقول الناس بحاجة إليها دعني أتولى بيعها حتى أبيعها فوق ما تساوي. فإنها مثلا السعر المعتاد الصاع مثلا 4، أنا أتحكم فيها وأبيع الصاع 5 أو 6، دعني أتصرف فيها، الناس محتاجون إليها فيتصرف فيها. ونقول إن هذا فيه ضرر على الناس، بحيث أنه يكون المحتكر لها واحدا فيضر بالآخرين ويتحكم فيهم ويبيعهم بما يناسبه. كذلك أيضا بعض الناس في هذه الأزمنة إذا رأى أن السلعة قلت وعلم بأنها سوف ترتفع تتبعها من المتاجر وأخذها، فإذا علم مثلا أن هذا الكتاب انتهت طبعته، ذهب وأخذه من هذه المكتبة ومن هذه المكتبة ومن هذه المكتبة وجمعه واحتكره، فإذا فقده الناس وهم محتاجون إليه فبدل ما تكون قيمته 10 يبيعه 20 أو 30، ولا شك أن هذا ضرر. وهكذا مثلا إذا رأى أن الأرز أو السكر أو القهوة أو الصابون قلت في الأسواق وقل إيرادها، ذهب وجمعها من المستودعات، أخذها كلها وجمعها، ثم بعد ذلك تحكم فيها، اشترى الذي عند هذا الكيس بمئة، والذي عند هذا الكيس بـ90، والذي عند هذا مثلا الكيس بـ110. ولما جمعها كلها وفقدت من الأسواق قيل لا توجد إلا عند تاجر واحد، عند التاجر الفلاني، فهذا التاجر يحتكرها ويمسكها فيتوارد إليه الناس فلا يبيعها إلا بضعف الثمن. إذا اشتراها بـ100 باعها بـ200، وربما يبيعها بأكثر. لا شك أن هذا داخل في هذا الحديث، بيع حاضر لباد وإن لم يكن البادي بدويا، وإنما هو الذي جلب السلعة والناس بحاجة إليها. الثالث من المنهيات النجش، التناجش، وهو الزيادة في السلعة وهو لا يريد أن يشتريها، وإنما يريد أن ينفع البائع بزيادة الثمن أو يضر المشتري الذي يراه راغبا في ثمنها. فمثل هذا بلا شك يضر بالناس، ولذلك ورد فيه الأحاديث، حديث أبي هريرة المشهور أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا تهاجروا، تناجشوا أي تستعملون النجش. فمثلا تعرض السيارة لبيعها بالمزاد العلني، ويأتي أناس يعرفون أنها سوف تباع، فيريدون شراءها ويعزمون على شرائها. هذا الناجش إذا عرضت للبيع أخذ يزيد، قد تكون قيمتها 5000، فيبدأ بقيمتها يقول: أشتريها 5000 أول من يبدأ. فإذا رأوا أنه ابتدأ 5000 قالوا: هذا أول من ابتدأ، دليل على أنها تساوي أكثر. ثم يقولون بـ6 المشتري، فيقول هو: بل بـ7، فيقول: بـ8، فيزيد ويجعلها 9 ثم 10 وهكذا. فلا شك أن هذا يضر بهؤلاء المشترين، ولذلك ذكر العلماء أن للمشتري الخيار إذا زاد عليه الناجش، إذا علم بأنه اشتراها بأكثر مما تساوي وغبن فيها غبنا يخرج عن العادة، كأن تكون قيمتها 10 فاشتراها 15 أو ما أشبه ذلك. مثاله مثال آخر، يأتي صاحب الغنم الذي عنده قطيع من الغنم، وتأتي أنت تريد شراء شاة منها أو كبشا، ثم يأتي هذا الناجش ويعرف أنك سوف تشتري، فيبدأ ويسوم هذا الكبش ويقول: بعني هذا الكبش 500، يوهم أنه يساوي 5 وقد لا يساوي إلا 4 أو 3. فإذا رأيته ابتدأ سومه بذلك ظننت أنه صادق، فهذا بلا شك يعتبر من النجس. هذا بالنسبة إلى المشتري أنه يتضرر بزيادة الناجس عليه. يدخل في ذلك أيضا غبن البائع. البائع أيضا قد يغبن، يعرض السيارة أو الشاة أو الكيس أو القدر أو نحو ذلك، يعرضه للبيع. يأتي هؤلاء الذين يشترون في السوق ثم يتفقون فيما بينهم ويقولون نجعلها بيننا شراكة، هذه السيارة وهذه السيارات أو هذه الكتب أو هذه الأواني نجعلها بيننا شراكة، ولا يزيد إلا واحد أو يزيد اثنان، ولكن إذا وصلت إلى نصف الثمن فتوقفوا ولا تزيدوا، ليتوهم صاحبها أن هذا هو ثمنها فيبيعها. يتفقون على هذا ويشترونها بنصف الثمن، ثم بعد ذلك يقومونها ويقتسمون الربح كما ذكر بعضهم أنه قادم لبيع قطعة من الزلي، وأنهم اجتمعوا وقالوا له إنها رخيصة ولا تساوي إلا كذا وكذا، فاشتروها منه بألف مثلا، ثم بعد ذلك قالوا نحن الآن خمسة من يشتريها منا، فقالوا قال أحدهم أنا أشتريها بخمسة آلاف، فاقتسموا أربعة الآلاف ثمنوها عليه بخمسة آلاف، واقتسموا أربعة لأنهم دفعوا ثمنها الذي هو ألف، ثم ذلك الذي اشتراها بخمسة آلاف باعها باثني عشر ألفا. لا شك أن هذا أيضا يعتبر من النجس، يعني أنهم يخدعون البائع حتى يبيع برخص، أو يخدعون المشتري حتى يشتري بغلا، كل ذلك داخل في التناجش. عرفه في التعليق بأنه زيادة في ثمن السلعة عن مواطئة لرفع الثمن، أن يزيد في ثمنه ولا يريد شراءها ليغر غيره بها، تحريمه لأجل أنه ضرر إما على البائع وإما على المشتري. الرابع تلقي الركبان. ورد فيه الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، وأمرهم إذا تلقوا واشتري منهم أن لهم الخيار. إذا دخل السوق لهم الخيار، واختلف هل لهم الخيار مطلقا أو لهم الخيار إذا غبنوا. معلوم أنهم إذا لم يغبنوا لا حاجة بهم إلى الخيار، إنما الخيار فيما إذا ظهر غبن، غبن ظاهر، في هذه الحال لهم الخيار، حتى ولو كان الغبن مثلا 5% أو 3% يعتبر هذا غبنا لا يتسامح في مثله. كلمة الركبان تطلق على الجلب الذين يجلبون السلع، والعادة أنهم يكونون راكبين، يعم الحكم ما لو كانوا مشاة على أقدامهم، غالبا الذين يجلبون الغنم يسوقونها فهم مشاة، وكذلك قد يجلبون قمحا أو رزا أو فواكه أو طعاما أو سكر أو نحو ذلك، ويكونون قد حملوه على رواحلهم وتكون الرواحل محملة ولا يستطيعون أن يركبوها فيكونون مشاة، فالحكم عام، تلقي الركبان يعني تلقي الجلب، ورد هكذا في رواية نهى عن تلقي الجلب، لا تتلقوا الجلب، يعني الذين يجلبون السلع، فمن تلقي فاشتري منه فله الخيار إذا قدم السوق، وله الخيار ولو لم يغبن إلا 1%، له الخيار، وذلك لأنهم غالبا يكونون جاهلة بالأسواق وبالسلع وبالأسعار، وهذا الذي تلقاهم يكون عارفا بذلك، عارفا بالسعر، فيخدعهم ويقول إنها رخيصة هذه الأغنام، هذه التمور إنها قليلة القيمة، فيخدعهم ويبيعونه. ألحق بذلك العلماء مسألة الشراء، إذا شروا منه يعني الحكم يعم ما إذا باعوا عليه أو اشتروا منه، لأنهم قد يأتون لأجل الشراء، الركبان يعني الذين يأتون إلى البلد لأجل أن يشتروا، يشتروا تمرا أو برا أو رزا أو قهوة أو سكر، فيلاقيهم في أثناء الطريق أو قبل دخول البلد ويقول ماذا تريدون، أي السلع تشترون، فيقولون نريد سكر، فيقول عندي لكم كذا وكذا، فيخدعهم ويبيعهم بأكثر من القيمة، فيكون بذلك قد خدعهم فيدخل في تلقي الركبان. فإذا رأوا أنه باعهم بغلا فلهم الخيار. الفقرة الخامسة البيع على البيع، ورد فيه الحديث المشهور في الصحيح لا يبيع بعضكم على بيع بعض، نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، مثل له العلماء وقالوا مثاله إن كأن يقول لمن باع سلعة بعشرة أنا أعطيكها بتسعة، أعطيك مثلها بتسعة. إذا رأيت جارك باع ثوبا بعشرة واستلم الثمن وحصل العقد، إلا أنه لم يلزم، لا يزال له الخيار لكونه له الخيار حتى يتفرق، فتشير إليه إلى المشتري، أن تشير إليه أنك تعطيه مثل هذا الثوب بتسعة، فإذا أشرت إليه أو دعوته وقلت له أنا أعطيك مثله بتسعة فيسترد دراهمه ويشتري منك بتسعة. ومثله أيضا الشراء، إذا رأيت أخاك اشترى ثوبا بعشرة إن قلت للبائع استرده وأن أعطيك أحد عشر، تريد أن يفسخ حتى يعقد البيع معك. الحكمة في النهي أنه يسبب المقاطعة بين الإخوان ويسبب الضرر، لأن هذا الذي بعت على بيعه يحقد عليك ويقول كلما بعت شيئا أفسد علي وأخذ المشتري مني، كلما تعاقدت مع مشتري أفسده علي ودعاه حتى يبيعه بأرخص من بيعي، إما أنه اشترى رخيصا وإما أنه يتحمل الخسران وأنا لا أتحمل، فالحاصل أنه يسبب البغضاء ويسبب العداوة بين الإخوان وبين الجيران. وهكذا الشراء، يقول كلما اشتريت سلعة زاد علي وأخذها مع أن البائع قد باعني وأنا محتاج إليها، فكل هذا فيه ضرر عليه. هذا هو السبب في لا يبيع بعضكم على بيع بعض. السادس من المنهيات الاحتكار. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، وهذا الحديث على عمومه، لا يحتكر إلا خاطئ، ولكن أولا الاحتكار أن يشتري الأطعمة والسلع في وقت الرخص ثم يحبسها حتى إذا ارتفع السعر زاد باعها بغلاء ولا يبيعها وقت حاجة الناس أو وقت توفرها مخافة أن يبيعها برخص، إذا رآها رخصت جمعها واشتراها ثم أمسكها، فإذا ارتفع السعر بعد شهر أو بعد أسبوع تصرف في الناس وباع عليهم كما يريد وأضرهم، فهذا هو الاحتكار، لا يحتكر إلا خاطئ. اختلف هل يجوز احتكار غير الطعام؟ ذكر بعض الرواة أنه كان يحتكر الزيت، فقيل له فتعلل بأن الزيت ليس من الضروريات، وكأنه يفهم أن الاحتكار الممنوع خاص بالأشياء الضرورية كالأطعمة والأكسية التي يحتاج إليها الناس في كل وقت، فيتضرر من يشتريها بعدما يرتفع سعرها. ولكن الصحيح أن النهي عام، يدخل في ذلك احتكار الأشياء التي الناس بحاجة إليها حتى ولو لم تكن من الضروريات، إذا كانت من الكماليات حتى الأواني ونحوها. إذا اشترى الأواني الموجودة في الأسواق ثم احتكرها، أو اشترى الفرش ثم احتكرها، فإنه يكون بذلك قد تسبب في إضرار الناس. السابع من المنهيات التسعير، ورد فيه الحديث أنه غلى السعر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله سعر لنا، فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني أحب أن أخرج منكم وأنا سليم الصدر، أو أنا سليم لا يعني لا أحد يطالبني بشيء. صورة التسعير أن يحدد لهم شيء لا يتجاوزونه، فيقال للباعة لا تبيع إلا بربح كذا، لا تبيع هذه السلع إلا بكذا وكذا، لا تزيد على ذلك، من زاد على ذلك فإنه سوف يعاقب. وذلك لأن السلع زيادتها ونقصها وارتفاع أسعارها إلى الله تعالى، إذا قلت عادة ارتفع السعر، وإذا توفرت رخص السعر. فلذلك قالوا لا بد أنه يتركهم، لكن أجاز بعض العلماء أنه يتدخل الحاكم في تحديدها إذا رأى من الباعة تلاعبا وظلما وزيادة فاحشة تضر بالمستهلكين، فعند ذلك يحدد لهم شيئا يكون سببا في توقفهم عنده حتى لا يتضرروا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأمور المنهي عنها يتمسك فيها بالنص الذي ورد في النهي، سواء ظهرت الحكمة من تحريمها أو لم تظهر، ومع ذلك فإن العلماء نظروا في هذه المنهيات والمحرمات وجدوا فيها حكما ومصالح، وبذلك يعرف أن الشرع الشريف ما أمر بشيء إلا وفيه مصلحة، ولا نهى عن شيء إلا وفيه مضرة. ذكرنا التفريق بين المحارم لحديث من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته، هذا يكون في المماليك، وألحق به الإخوة ونحوهم إذا كانوا صغارا، وكذلك بيع الحاضر للبادي. وذكرنا أيضا ما يشترط فيه، وتبين لنا المصلحة في ذلك. كذلك التناجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليضر المشتري أو لينفع البائع، كذلك تلقي الركبان وما فيه من الإضرار بهم، وأن لهم الخيار إذا وصل السوق، كذلك البيع على بيع أخيه، بيع المسلم على بيع أخيه وشراؤه على شراء أخيه وما في ذلك من الضرر، كذلك مسألة الاحتكار الذي هو حبس السلع التي يحتاج إليها الناس حتى يرتفع السعر ثم يبيعها بغلاء، كذلك أخيرا مسألة التسعير وهو أن يحمل الناس على سعر محدد لهم سعر في السلع لا تبيع إلا بكذا وكذا لما في ذلك من الإضرار بهم، ولأن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني أن أرجو أن أخرج من الدنيا وليس أحد يطالبني بشيء. ثم إن بعض العلماء رخصوا فيه إذا غلب على التجار الجشع وتحكموا أو خيف أنهم يتحكمون في المستهلكين فيرفعون السعر باتفاق فيما بينهم. معلوم أنها إذا كثرت السلع في الأسواق فإنهم يتنافسون فيبيع هذا بأرخص حتى يجلم الناس ويسهل هذا المعاملة حتى يتوافد إليه الناس، ولكن إذا كانت قليلة وكان الذين هي عندهم متفقون على أن يبيعوا بغلاء أضروا بالناس، فلا جرم نهي عن مثل هذا، وأبيح أن الحاكم وولي الأمر يحدد لهم سعرا لا يضرهم ولا يضر المستهلكين. الفقرة 93، يقول ويجب وضع الجوائح، ويقول في الحاشية جمع جائحة الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها، وضعها يعني إسقاطها، لو باع رجل ثمرة بستانه لآخر فتلفت بآفة من السماء فعلى البائع أن يعود بالثمن على المشتري. ورد في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وفي حديث آخر قال إن بعت من أخيك، يعني إن بعت على أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ هكذا جاء الحديث. صورة ذلك إذا اشتريت نخلة ثمرة نخلة أو نخلات من صاحب بستان بعدما يبدو صلاحها وسلمت له الثمن وسلم لك النخلة وقال هي لك متى أردت أن تأخذها سواء أن تجذها وهي قد بدا فيها النضج أو تتركها حتى تصير رطبا أو تتركها حتى تصير تمرا، لك الحرية في ذلك. ثم قدر أنه أصابتها جائحة، جاء برد فتساقطت، أو جراد فأكلها، أو ريح فبددتها، بددت ثمرها، يعني أصابتها آفة لا صنعت لآدمي فيها. ففي هذه الحال على من تذهب؟ في ذلك خلاف. ذهب الإمام أحمد إلى أنها تذهب على البائع الأول صاحب النخل، لأنه عادة يكون هو الذي يستعد ويتحمل ما يصيب نخلة، وهذه النخلة من جملة نخلاته، أصابها ما أصابها فهو متحمل، يعني فلذلك يرد الثمن إلى المشتري. استدل بهذا الحديث: إن بعت من أخيك شيئا أو ثمرة فأصابت جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا، فعلى هذا يرد الدراهم إلى المشتري ويتحمل الإصابة، فالنخل نخله، هذه وغيرها. هذا هو قول الإمام أحمد، إلا إذا كان المشتري قد أخذ شيئا من ثمرتها، إذا اقتطف شيئا من الثمر من الرطب ثم بعد ذلك فسدت، صارت حشفا أو صارت أو تساقطت أو أصابت آفة سماوية، فقد يكون السبب هو المشتري فيتحملها المشتري. وذهب أكثر الأئمة إلى أنه يتحملها المشتري مطلقا، واستدلوا بالحديث الذي فيه أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فلم يبلغ ما أصيب به، فقال لغرمائه: خذوا ما وجدتم فليس لكم إلا ذلك. قالوا: لو كان يتحملها البائع ما قال تصدقوا عليه، ما أمر الناس بأن يتصدقوا عليه، لقال له: أرجع إلى الذين باعوك، لأنهم هم الذين يحملونها. فلما قال تصدقوا عليه دل على أن الذي يحملها هو البائع، هو المشتري، لأنها دخلت في ملكه بالتخلية، خلوا بينه وبينه بمجرد أنه استلم الثمن، قال: هذه نخلتك، إن شئت فخذها، اقطعها، وهي لون أو وهي رطب أو وهي تمر. فلما خل بينه وبينها دخلت في ملك المشتري، وقد تم العقد بينهما، فلا جرم، تكون من ضمان المشتري. هذا هو قول الجمهور. يعني أن الإمام أحمد هو الذي أمر بوضع الجوائح وجعلها على البائع، وأما البقية فجعلوها على المشتري، واستدلوا بهذا الحديث الرجل الذي أصيب في ثمار ابتاعها. بعض العلماء قال لعله أصيب بالرخص، يعني أنه اشترى ثمرة عشر نخلات ثم رخص السعر، ولما رخص تحمل دينا لأنه اشتراها من أهل النخيل الغالية فرخص السعر ولم يفي بما عليه من الديون. هذا جواب، ولكن إطلاق الحديث أنه في ثمار ابتاعه أصيب ولم يقل رخص السعر فدل على أنه أصيب فيها يعني بآفات. وأيضا هناك حديث آخر أن رجلا باع على آخر ثمار ثم إنها كسدت أو تلفت، ثم إنهم جاءوا إلى صاحب النخل يطلبونه أن يضع شيئا عن ذلك المشتري، فحلف أنه لا يضع منه شيئا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال من ذا الذي يتألى ألا يفعل خيرا، يتألى يعني يحلف ألا يفعل معروفا أو خيرا، فقال أنا يا رسول الله لآخره. ففي هذا الحديث أو فيما يظهر منه أنه أصيب في هذه الثمار وتلفت، فطلب منه المشتري أن يسامحه ببعض الثمن الذي تلف، فحلف ألا يفعل، فلما سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم نصحه ورغب إليه أن يضع عنه فوضع. فالحاصل أن هذا أيضا دليل على أنه يتحملها المشتري إذا تلفت بعدما دفع الثمن، وكان شراؤه لها بعد بدو صلاحها. ثم إن الجمهور الذين يقولون يتحملها المشتري أجابوا عن الحديث بأنه منسوخ، وأنه كان قبل أن ينهاهم عن بيعها وهي بوسر، لأنهم كانوا قبل ذلك يبيعونها وهي بسر أو بلح، ثم عند نضجها يصيبها آفات فيقولون أصابه رذاذ، أصابه جذام، أصابه مراض، آفات يتعللون بها. فعند ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، إنها البائع والمبتاع. وعرف بذلك أن بدو الصلاح هو أن تحمار أو تصفر، يعني هذا في النخيل، وذلك لأن النخل أول ما ينتج أول ما يخرج الثمر يكون أخضر، ثم إذا قرب نضجه انقسم إلى قسمين، قسم أحمر وقسم أصفر، أي ذلك بدو صلاحه وقرب نضجه، فحينئذ يجوز بيعه، فأما قبل بدو صلاحه فلا يجوز بيعه، والحال هذه. تقدم هذا في فقرة الطاء من بيع الغرر الثمر حتى يصلح. عندنا الفقرة 394 ان تحتها فقرات، الأولى سلف وبيع، ورد فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع، وصورة ذلك أن يقول لا أبيعك حتى تسلفني بكذا وكذا. كلمة السلف تطلق على القرض وعلى السلم، وكلاهما منهي عنه في هذا، فإنه إذا كان قرضا صار قرضا جر نفعا، فإذا جلب شاة تساوي 400 وهو بحاجة إلى 600، فجاءه رجل فقال بعنيها 300 وأنا أقرضك 300 قرضا، فباعه حتى يقرضه، فهذا سلف وبيع، أي قرض جر منفعة. والقرض في الأصل يقصد به الأجر، إذا جاءك إنسان بحاجة مضطر وقال أقرضني فإني في حاجة شديدة، أقرضته 100 أو 1000 يتوسع بها ثم يردها، لك أجر في هذا الفعل، تقصد بذلك الأجر الأخروي. فعلى هذا المقرض يقصد الأجر، فإذا قصد مع ذلك المنفعة بطل أجره، فيكون في هذه الحال أبطل أجره وتضرر بذلك البائع، لأنه كأنه باعه الشاة 400 ولكن اسقط عنه 100 مقابل هذا القرض. الحاصل أن هذا مثال لسلف وبيع. الصورة الثانية السلم، وهو أن يقول بعتك هذه الشاة 400 ولكن 400 أشتري بها في ذمتك مثلا 900 أو 1000 كيلو تمر بعد سنة أو بعد نصف سنة، يسمى هذا سلفا، وهو ما عجل ثمنه وأخر مثمنه. ففي هذه الحال كأنه باعه الشاة وجعل ثمنها دائنا في تمر أو في بر، يعني إذا قال أنا أبيعك الشاة 400 وأشتري منك بالـ400 200 صاع من البر سلما بعد 6 أشهر فيكون جمع بين بيع وسلم في عقد واحد. فلا شك أن هذا فيه كون الثمن غير مقبوض بمجلس العقد، يعني ثمن القرض. أما لو جاء بالدراهم 400 وسلمها قال هذه ثمن الشاة، فقال صاحب الشاة أنا أشتري بهذه 400 منك في ذمتك 250 صاع من البر، تؤديها بعد 6 أشهر أو نحوها سلما، فإن هذا جائز، وذلك لإحضار رأس المال وتسليمه في مجلس العقد، لأنهم ذكروا أن السلام لا يكون رأس ماله عرضا، لأنه ربما ينفسخ السلام عند عدم وجود المبيع. ثانيا، مما لا يحل شرطان في بيع، هكذا جاء في الحديث: ولا شرطان في بيع. أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن. ثم شرطان في بيع معلوم أن الشروط الأصل فيها الإباحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فهذا دليل على أن الشروط على الإباحة، المسلمون على شروطهم. استثنى شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، لكن جاء هذا الحديث: ولا شرطان في بيع، وجاء حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فهو دليل على أن الشروط إذا كانت مخالفة للشرع فهي باطلة وإن كانت 100 شرط. كذلك أيضا فيه حديث: مقاطع الحقوق عند الشروط، هكذا جاء الحديث، قيل إنه مرفوع وقيل إنه من كلام عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط. وجاء حديث آخر في رجل اشترطت امرأته ألا يخرجها من دارها أو من بلدها، فسأل بعض العلماء فقال: الشرط أوثق، يعني أنه إذا كان شرطا محققا فإنه يتوثق منه، فالشرط أوثق. وبكل حال، هذه أدلة على جواز جنس الشروط. وأشكل هذا الحديث: لا شرطان في بيع، فأخذه بعض العلماء على ظاهره ومنع الشرطين مطلقا حتى ولو كانتا من مصلحة العقد، فقال: إذا شرط البائع إن شرط البائع على المشتري شرطين فإنه لا يفي بهما ويبطل العقد. وكذلك إذا شرط المشتري شرطين، فلو كان المبيع مثلا ثوب قطعة قماش فشرط المشتري أن تفصله أن تخيطه بطل البيع، لأن هذا شرطان، شرط التفصيل وشرط الخياطة. فالحديث يقول لا شرطان في بيع. وكذلك لو كان المبيع حطبا فاشترط المشتري أنك تحمله ثم تكسره فيقول هذان شرطان أيضا فيبطل البيع. وأجاز ذلك آخرون وقالوا إن هذه شروط من مصلحة العقد ولا ضرر فيها على البائع، والبائع غالبا هو الذي يلتزم بذلك، يقدر على أن يوصل الحطب إلى دارك ثم يقدر على أن يكسره، وكذلك يستطيع أن يفصل الثوب ثم يخيطه، فلا مانع من ذلك، فهما من مصلحة العقد. وهذا هو الصواب. وهكذا أيضا إذا كانت الشروط صفة في المبيع، كما إذا قال أشترط في الشاة أن تكون هملاجة ولبونا، فيها مثلا الناقة هملاجة يعني ذلولا عند الركوب، ولبونا أي فيها لبن. وإذا شرط أن البقرة ذات لبن وعلوف أي تقبل العلف وتأكل، فهان يعني شرطان ولكنهما من مصلحة العقد. وهكذا أيضا لو شرط البائع شرطا والمشتري شرطا فإن ذلك أيضا من مصلحة العقد. فلذلك اختلف في تفسير هذين الشرطين، فقيل أن يقول بعتك هذا العبد بألف نقدا أو بألفين نسيئة، هكذا قال بعضهم. ولكن ورد عظة الحديث أنه نهى عن بيعتين في بيعة، وفسرها بقوله بعتك أو بألف نقدا أو بألفين نسيئة، بيع واحد تضمن شرطين يختلف المقصود باختلافهما. هذا قول أبي حنيفة. القول الثاني أن يقول بعتك الثوب بكذا وعلي قصارته أي تبيضه وخياطته، يعني أو عليك على البائع يقول عليك أن تقصره وأن تخيطه. القصارة هي أنه إذا خاطه يضربه إلى أن يتلاءم، يكون هذا في التطريز، الثوب الذي يكل الطاقية التي تحتاج إلى تطريز يقول عليك خياطتها ثم تقصيرها، أن يدقها إلى أن يلتئم الزري الذي فيها. يقول أخذ بعضهم بظاهر الحديث فقال إن شرطه البيع شرطا واحدا صح، وإن شرط شرطين أو أكثر لم يصح. وحمله بعضهم على مسألة العينة ولعلها أقرب. مسألة العينة أن يقول بعتك السيارة دينا بمئة ألف على أن أشتريها منك نقدا بثمانين ألفا، فهذان شرطان، شرط الدين مئة ألف وشرط النقد الذي هو ثمانون ألفا، وذلك لأنها شبيهة بالربا. هكذا فسر هذا الحديث، يعني أن شرطين إذا كان من مصلحة العقد سواء كان للبائع أو للمشتري أو للبائع والمشتري فالصواب أن ذلك جائز. وأما إذا كان الشرط يخالف مقتضى العقد فإن ذلك يبطل العقد، كما ذكرنا في الحديث: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. الفقرة الثالثة يقول: وبيعتان في بيعة. فسرها صاحب التعليق قال: سماك هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسيء كذا وبنقد كذا، كأنه توقف في بيعه: بعتك الثوب ب20 نقدا أو ب30 نسيئة غائبا. رجح الشوكاني في الدرالي. وكذلك قال البغوي في شرح السنة: وفسر بيعتين في بيعه أن يقول بعتك هذا الثوب ب10 نقدا أو ب20 نسيئة إلى شهر، فهو فاسد عند أكثر أهل العلم لأنه لا يدري أيهما الثمن، جهالة الثمن تمنع صحة العقد. الوجه الثاني أن يقول بعتك عبدي هذا ب20 دينارا على أن تبيعني جعريتك هذه، يعني كأنه يقول لا أبيعك إلا إذا بعتني، فيكون هذا إلجاء له، يعني ما أبيعك السيارة إلا إذا بعتني الدار، فقد يكون محتاجا إلى السيارة وإلى الدار فيضطر إلى أن يشتري السيارة بثمن رخيص ويبيع داره بثمن بخس، فيكون في ذلك ضرر. أو لا أبيعك الدار، لا أشتري منك الدار مثلا 500 إلا إذا اشتريت مني الأرض 100، فيكون بذلك بيعتان في بيعة. قد يكون صاحب الدار محتاجا إلى ثمنها فيضطر إلى أن يشتري منك الأرض بأكثر مما تساوي، فيكون ذلك فيه ضرر، بيعتان في بيعة. ثم فسرها أيضا بعض المحققين بمسألة العينة، واستدل بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وصورة ذلك إذا قال: بعتك السيارة 100,000 دينها واشتريتها منك 80,000 نقدا، فيسلمك 80,000 ويكتب في ذمتك 100,000 وتعود إليه سيارته، فكأنه أعطاك 80 وكتب عليك 100، وهذا عين الربا. ويأتينا لها مزيد بحث. الرابعة: ربح ما لم يضمن، أن يبيع شيئا لم يدخل في ضمانه. ذكرنا أنه لا يجوز في فقرة 16 في الأول الطعام حتى يجري فيه الصيعان، وأنه لا يجوز أبيع شيئا قبل أن يقبضه، فكذلك ربح ما لم يضمن، هكذا ورد في الحديث. وذلك لأنه لا يدخل في ضمان البائع إلا بقبضه، فإذا اشتريت صبرة طعام، كوم طعام يعني تمر أو بر أو رز، اشتريت الصاع بريالين ولم تكتله، فمتى يجوز لك أن تبيعه؟ بعد الكيل، بعدما تكيله. هذا قبل أن يكال، لو تلف ذهب على البائع ما لم يمنعك، يعني ما لم يتأخر المشتري بقبضة فيضمنه البائع، وذلك لأنه في ملكه حتى يقبضه المشتري، وقبض المشتري له بالكيل، وكذلك ما يوزن بالوزن ما يعد بالعدد. فإذا اشتريت مثلا كوم جح أو نحوه، كل حبة بريالين ولا تدري كم عدده، فمتى يجوز لك أن تبيعه؟ بعدما يعد. فلو تلف قبل العدد فإنه على البائع، فلا يجوز بيعه حتى يقبض، لأنه في ضمان البائع. هذا معنى ربح ما لم يضمن. فلو جاءك إنسان أربحك فيه فكيف تربح وأنت لم تقبضه؟ ربحك الربح فيه يكون للبائع، فلا تبيعه على آخر إلا بعد أن تقبضه. الصورة الرابعة بيع ما ليس عند البائع. ورد أن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله، يأتيني الرجل يطلب السلعة ولا تكون عندي، فقال: يا حكيم، لا تبع ما ليس عندك، أي لا تبيعها حتى تكون عندك. يقع في هذه الأزمنة كثير من جنس هذا، أن تجيء إلى صاحب الدكان وتقول: أريد منك 10 أكياس رز مثلا، وكيس قهوة، وكيس هيل، وكيسين سكر، أو مثلا كرتونين صابون، ولا تكون عنده، ويعرف أنها عند التاجر الفلاني. ففي هذه الحال هل يحاسبك على الثمن؟ لا يحاسبك، ولا يقول: أعطني الثمن، ولا يحدد لك قيمتها، ولا يقول: قيمة الكيس 100 أو 200 أو 500، ما يجوز أن يقول ذلك، وذلك لأنه يبيعه قبل أن يملكه، يبيع ما ليس عنده. ربما إذا ذهب إلى الباعة أهل المستودعات لم يجدها عندهم، أو وجد السعر قد ارتفع أو قد انخفض، فلذلك قال: لا تبع ما ليس عندك. في هذه الحال ماذا يقول؟ إذا طلبت منه أعطيته ورقة كشف أغراضك فيها عددها، يقول: لا أحدد لك السعر، بعضها موجود عندي وليس كاملا، وبعضها غير موجود، ولكن تأتيني آخر النهار أو تأتيني غدا فأبيعك ما هو موجود عندي وأحدد لك الثمن.